مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الجولة نبدأ من جريدة الأهرام. من جريدة الأهرام وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: 25% نسبة الفشل في الخصخصة، والدولة تحتفظ بالقطاعات الاستراتيجية، القائم بأعمال وزير الأعمال، تخفيض التصنيف الانتمائي لمصر بعد الثورة، يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي. مصدر ينفي تقرير وول ستريت جورنال: المجلس العسكري ملتزم بنتائج الاستفتاء، مستعدون لدراسة ضمانات دستورية تتوافق عليها كل القوى السياسية، استياء في بريطانيا لعدم تسليم غالي للسلطات المصرية، وزير ظل بريطاني: كيف نتحدث عن دعم القانون ونحمي مسؤولي نظام مبارك، الأوراق أمام النيابة العسكرية، مبارك ينفي تقاضي عمولات من صفقات السلاح. ومن جريدة الأخبار كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: تحقيقات عسكرية في اتهام مبارك بالحصول على عمولات السلاح، طلاب المرحلة الأولى اكوا ووزارة التعليم تستجيب، حذف 4 فقرات من السؤال الثالث بامتحان اللغة الإنجليزية، المجلس العسكري يستطلع الرأي حول مرشحي الرئاسة، مجلس الدولة الدستور أولا يحتاج إلى استفتاء جديد، مؤتمر الوفاق يطالب بنص دستوري يكلف الجيش بحماية الدولة المدنية. ومن جريدة الجمهورية كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: دموع الإنجليزي، عقدة جديدة في الثانوية العامة، أسئلة تانية من كتاب تالتة الملغي، والوزير يستجيب لشكاوى الطلاب ويعيد توزيع الدرجات، شرف يرشح العرابي وزيرا للخارجية، 400,000 فدان في سيناء وتشكى جاهزة للشباب، علاج جميع الأمراض على نفقة الدولة من الشهر القادم. من جريدة المصري اليوم كانت هذه المنشطات: خلافات وانقسامات داخل الطيارات الإسلامية حول تأييد أبو الفتوح والعوة وأبو إسماعيل، في معركة الرئاسة أبو الفتوح يتحدى: سأحصل على أصوات الأقباط والإخوان والليبراليين، والعوة يهاجم شرف. الانتربول المصري: إسبانيا ستحاكم حسين سالم بمبدأ الولاية، ومصادر الضغوط السياسية لن تسفر عن تسليمه للقاهرة. تونس تبدأ محاكمة بن علي اليوم، و182 ملف بشأن قتل المتظاهرين. مركز الدراسات الاقتصادية: نظام مبارك أهدر 185 مليار دولار من أموال المعونات الأجنبية. من جريدة الشروق كانت هذه العناوين: عزم بشارة، مطلوب تنظيم عابر للأحزاب للحفاظ على مبادئ الثورة، على شباب الثورة الذين تحدثوا كثيرا في السياسة أن يتحدثوا في الاقتصاد، المستشار محمد عطية: الدستور أولا التفاف على الاستفتاء، المحكمة الدستورية غير مختصة بتفسير المادة 60، وسأتنحى إذا عرضت على مجلس الدولة، إسرائيل ضغطت على إسبانيا لعدم تسليم سالم لمصر. من جريدة الوفد كانت هذه العناوين الرئيسية: إنجليز المرحلة الأولى بالثانوية نار، وإطلاق الرصاص في لجنة بشبين القناطر، جرد القصور والاستراحات الرئاسية في الأسكندرية والساحل الشمالي، والقضاء الأسباني ينتظر التقرير الطبي حول حالة حسين سالم، سالم يواجه اتهامات الفساد وغسيل الأموال والنصب والاحتيال، المتهم يعاني من نوبة دماغية والبحث عنه بدأ بعد تقديم الطلب المصري. من جريدة الدستور: صعوبة اللغة الإنجليزية تفسد فرحة الفيزياء في امتحان الثانوية العامة، أنس الفقي بائع موسوعات مريبة دافع عن إسرائيل، تدافع عن إسرائيل وتهاجم الجيش المصري. إسرائيل تستعد لحرب متعددة الجبهات بأكبر مناورة عسكرية في تاريخها. ونختتم هذه الجولة من جريدة الأسبوع من وراء حملة التحريض ضد المجلس العسكري، وهل سيطر نجيب ساويرس على مجلس الوزراء؟ ضحايا سلخانات سجون مبارك يروون أهوال التعذيب. بالأوامر المساجين طافوا حول مكتب ضابط أمن الدولة. موقعة الجمل تفجر صراعا بين محافظ القاهرة السابق ورئيس كهرباء جنوب. مفاجأة، ضابط الموساد حرض على التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية. اختفاء 700 مليون جنيه من مركز البحوث الزراعية. هذه كانت أهم العناوين والمنشطات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة لهذا اليوم. بعد فاصل قصير نحاول أن نجمع كل هذه المنشطات والعناوين ونختص منها ما جاء في جريدة الأسبوع مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود بكري. انتظرونا وكونوا معنا بعد فاصل قصير. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم وأهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بين قوسين. في هذا الجزء نتحدث بالتحليلات التفصيلية لأهم ما جاء في جريدة الأسبوع في عددها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين، وأشرف أن يكون معي في ضيافتكم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود بكري. أستاذ محمود أهلا بك في بين قوسين.
أهلا بك،
سعداء بحضرتك. والنهاردة في الحقيقة لما قرأنا جريدة الأسبوع وجدنا أن هناك العديد من التحقيقات والمقالات الساخنة التي تستحق التحليل وأن يتعرف عليها المشاهد الكريم. اسمح لي أن نبدأ من الصفحة الثالثة من جريدة الأسبوع. بالعقل كتب مصطفى بكري: ماذا وراء التحريض على المجلس العسكري؟ الخلاف بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء متى ينتهي؟ التعديل الوزاري والعجز عن الاختيار نجيب ساويرس هل استولى على مجلس الوزراء؟ هذا ما كتبه الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري في الصفحة الثالثة في جريدة الأسبوع. ماذا عن التحريض على المجلس العسكري ولماذا كان هذا المقال؟
يعني بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين، وأود أن أؤكد على قضية مهمة بدأنا بها أو صدرناها في صدارة هذا العدد من صحيفة الأسبوع، تتعلق بالكلام الذي يدور في الساحة المصرية عن المجلس العسكري. معروف أن المجلس العسكري منذ انطلاق الثورة كان داعما ومؤيدا ومحرضا على تأييد الثورة منذ اللحظات الأولى. وأتصور أن أي منصف في هذا الوطن يدرك أن المجلس العسكري قد لعب دورا رئيسيا ومهما في دعم الثورة والثوار وحماية الثورة وحماية منجزاتها، بل وتحقيق انتصارها بفضل هؤلاء الشباب واحتواء المجلس العسكري وحمايته لهم أو القوات المسلحة على وجه العموم منذ فترة من الوقت. وهناك محاولات للتعريض بالقوات المسلحة، سواء من خلال بعض الأطروحات التي تقال على الهواء، من خلال بعض المعلومات المضللة والكاذبة التي يتم ترديدها، أو من خلال اختلاق وقائع غير صحيحة ونسبتها لقادة في المجلس العسكري. مثل هذه الأمور تصب في صالح من لا يريدون الاستقرار لهذا الوطن. لو ضربنا أو قارنا بين هذا وبين ما حدث من الجاسوس الإسرائيلي إيلان جرافيل، نستطيع أن نصل إلى خلاصة أن هناك بعض الأطراف، لا أقول أنها كلها على ذات المستوى ولا على ذات الدرجة، لكن هناك هدف مشترك يجمع العديد من الأطراف في الداخل والخارج من أجل الإساءة للأمن المصري وهذا الاستقرار والقضاء على منجزات ومكتسبات الثورة. لهذا كان هذا الرأي وكانت هذه وجهة النظر دفاعا عن المجلس العسكري ودفاعا عن قواتنا المسلحة في كل في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف التعريض بهم.
اسمح لي أستاذ محمود أنه وجد أن الشعب المصري يعني تقريبا الغالبية الكاسحة وليست العظمى فقط الكاسحة تقف وراء المجلس العسكري وتؤيده، فهل ترى أن هناك خلافات بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء كما ذكر أستاذ مصطفى بكري؟
طبعا هذا الخلاف برز إلى السطح، يعني لم يعد هناك مجال لإنكاره رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في تصريحاته خلال زيارته الأخيرة لجنوب أفريقيا وفي اللقاء الذي عقد على أحد المواقع الإلكترونية وأداره الأخ نجيب ساويرس، كان واضحا أنه يتراجع عن الموقف الذي حدده الشعب المصري، الاستفتاء على تعديلات الدستور أو على الإعلان الدستوري كان واضحا 77.5% في مواجهة 22.5% قالوا لا، الأغلبية الساحقة من المصريين قالت نعم، احنا بنتعلم الديمقراطية من جديد، الديمقراطية تعني رأي الأغلبية أيا كانت نتائجه، هذا هو الشعب المصري، لا طبقة المثقفين ولا طبقة السوفسطائيين، هذا الشعب المصري كله بما فيه من مثقفين وغير مثقفين وقوى سياسية وحزبية، الذين أرادوا أن يقولوا لا قالوا لا،
نعم،
فليحترموا إرادة الشعب الذي قال نعم.
لما لو يطلع كانوا، اسمح لي، لو كانوا هؤلاء هم النخبة كما يدعون فعلى النخبة أن تحترم رأي الأغلبية،
ده الطبيعي، خاصة أن هم اللي بيتكلموا دائما عن المفاهيم الحرية والديمقراطية
نعم.
لما يطلع رئيس الوزراء، وأنا أعتقد أنه خطأ لدى الدكتور عصام شرف أن يقول أنني قد أرى ومعه الدكتور يحيى الجمل في هذا الإطار،
نعم،
أرى أن الدستور أولا وتؤجل الانتخابات أنت رجل مسؤول لا يجب أن تنخرط في إطار رؤى تتداولها الأحزاب، أنت رجل رئيس حكومة وبالتالي لا يجب أن تعلن رأيا يناقض رأي الشعب، أنت رئيس وزراء لمصر كيف تتعارض مع رأي الأغلبية الساحقة من المصريين؟ القضية مش قضية أنك أنت بترضي مجموعات أو فئات أو طوائف، إحنا بنعمل قواعد، قلنا انتهى زمن المجاملات، انتهى زمن القرار الشخص الواحد والمجموعة الواحدة، هذا الأمر انتهى. لما يبقى المجلس العسكري واضح موقفه والكلام الذي نسب إلى اللواء محمد العصار ثم أعيد نفيه لصحيفة وول ستريت جورنال نقلت ونقلت عنه،
نعم،
ثم أعيد نفيه بيؤكد أن المجلس العسكري ماضي في الالتزام بإرادة الشعب. إذا المجلس العسكري ينحاز لإرادة الشعب ورئيس الوزراء ينحاز لإرادة ضد إرادة الشعب، هذا الكلام بالطبع مرفوض. الأخطر من كل هذا نجيب ساويرس رئيس حزب مثل أي واحد من رؤساء الأحزاب،
وأظن أن الحزب لم يفعل
لم يأخذ حتى الرخصة حتى الآن، لكنه في نهاية الأمر هو جزء من اللعبة السياسية اللي موجودة في مصر. ماذا يعني أن يدير حوارا مع رئيس الوزراء يحمل توجيهات سياسية معينة تحقق ما يطلبه هو وآخرين وجهة نظرهم اللي بيتبنوها،
وعلى التلفزيون المصري الرسمي
وعلى الهواء، وهذا لا يجوز. يعني هذا أمر يطرح العديد من التساؤلات، هو نجيب ساويرس بيحكم رئاسة الوزراء؟ هذا الكلام تردد وقيل في أكثر من اجتماع من الاجتماعات الأخيرة أنه ذو سطوة قوية داخل مجلس الوزراء على رئيس الوزراء عصام شرف. هذا الأمر يا سيادة رئيس الوزراء مرفوض، نحن نحذر من هذا، لا يجب أن يقع رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء فريسة لأي شخص أيا كان مركزه، هذا مجلس وزراء مصر، رئيس وزراء مصر وليس رئيس وزراء لصالح هذا الشخص أو ذاك الشخص.
نعم.
يعني هذا ما أردنا أن نقوله فيما يتعلق ب موضوع التحريض على المجلس العسكري وموضوع نجيب ساويرس وموضوع الخلاف بين مجلس الوزراء والمجلس العسكري.
طيب اسمح لي استاذ محمود بعد هذا التحليل وهذا التوضيح، كيف ترى الرؤية المستقبلية في المرحلة القادمة للمجلس العسكري، وهل تراهن على أن المجلس العسكري سيكون كما هو ذو استقلالية دون ما أن يرضخ لضغوط النخبة كما يدعون أو لبعض الشخصيات في مجلس الوزراء؟
أنا عندي ثقة مطلقة وكبيرة في المجلس العسكري أنه سوف يكون عند مستوى الطموحات والأمال المبنية عليه من إرادة المواطنين المصريين جميعا، وعندي ثقة أيضا أنه سيلتزم بما توصلنا إليه في الاستفتاء الكبير الذي جرى وحضور 18 مليون مواطن مصري، وعندي ثقة أيضا أنه سيسلم مقاليد السلطة في الوقت المحدد كما أعلن في السابق، هو متعجل على تسليم السلطة، وهذا يؤكد أنه يريد أن تمضي الخطوات كما رسمت باستفتاء المواطنين المصريين للوصول إلى النتيجة الأساسية وهو أن يترك السلطة لمن يدير شؤون البلد في الفترة المستقبلية.
نأمل إن شاء الله أن يكون يعني هذا كذلك في المرحلة القادمة، ونتمنى التوفيق للمجلس العسكري في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها مصر. في الصفحة الرابعة وبعنوان قضايا الخلافات التنظيمية لم تنتهي والانشقاقات التي بدأت في حياة لادن قابلة الاستمرار، لماذا تأخر الإعلان عن زعامة الظواهري للقاعدة؟ يعني في رأيك هذا التقرير الذي كتبه أحمد بديوي، كيف ترى هذا التأخير في إعلان رئاسة القاعدة أو زعامة الظواهري للقاعدة بعد وفاة بن لادن؟
هو طبعا معروف داخل تنظيم القاعدة أن هناك وجهات نظر مختلفة، يعني من أيام عبد الله عزام الذي كان يوصف أنه الأب الروحي للمجاهدين في أفغانستان وغيره، هناك خلافات وجهات نظر. وجود الظواهري في حد ذاته كذراع أيمن لبن لادن رحمة الله عليه كان يمثل عنصر خلاف لدى بعض القيادات وبعض العناصر الرئيسية، ومن هنا صار الجدل بعد استشهاد أسامة بن لادن أن سيف العدل سوف يحكم القاعدة أو سوف يكون هو الخليفة لأسامة بن لادن. لكن يبدو أن كثير من التحليلات التي ذهبت مذاهب شتى في هذا الاتجاه لم تكن صائبة، لأنه تبين في ضوء ما تم من إعلان الدكتور أيمن الظواهري، طبعا هناك وجهات نظر فيما يتعلق بالتيار الخليجي والتيار المصري داخل تنظيم القاعدة، وهي رؤى متباينة منذ سنوات بعيدة لكنها لا تؤثر على الجسم الرئيسي للقاعدة الذي يتحرك بفاعلية في كثير من الأحيان إذا ما أراد أن يحقق هدفا معينا. التبرير الواضح وأعتقد أنه تبرير مقنع أنه بعد ذكرى الأربعين، مرور 40 يوم على استشهاد بن لادن، تم الإعلان عن أيمن الظواهري، وبالتالي هي قضية أصبحت قضية محسومة. قد تكون هناك تباينات في وجهات النظر، لكن استقر الأمر على أيمن الظواهري، وتأخر الإعلان عن كونه هو قائد تنظيم القاعدة تم الاعتبارات الدينية، يعني اعتبارات دينية وأخلاقية وإنسانية ليس أكثر.
وهذا ما كنت أود أن أحدثك فيه أستاذ محمود، أن هذا التنظيم القاعدة هو مبني على كأنه تنظيم إسلامي، ليس بناء على خليجية أو مصرية أو طائفية أو قبلية، فهو تنظيم إسلامي. فكون أن يكون بن لادن يكون الظواهري رئيسا له أو أحد أبناء السعودية أو أحد أبناء الخليج، أظن هذا الأمر مستبعد في التنظيم.
هي كانت وجهات نظر ولم تكن خلافات، يعني كانت وجهات نظر متباينة، لكن في نهاية الأمر هو تنظيم جسد واحد. وبعدين حتى أنا أشكك حتى في كثير مما يطفو على السطح من كلام عن خلافات وصراعات داخل القاعدة، لأنه لا أحد يعرف كيف يفكرون.
من أين أتيتم؟
من أين تأتي هذه المعلومات؟ لا تأتي من مصادر، مثلا هنقول مصادر وثيقة الصلة داخل تنظيم القاعدة، هم لا يتصلوا بأحد ولا يتحدثوا إلى أحد. إذن من أين علمتم بهذا الحجم من الصراعات والخلافات؟ لكن هو فيه ممكن تبقى رؤى فقهية، رؤى أنا ما بقصدش أنها رؤى خلاف في التنظيم، يعني لا، كنت تبقى رؤى فقهية حوالين ما يجوز التدخل هنا، الرد على هذه العملية هنا، ارتكاب هذا العمل والقيام بهذا العمل هنا، ده ممكن يبقى هو مسار الخلاف فقط.
أستاذ محمود، في أيضا تحت عنوان قضايا في الصفحة الخامسة أجريت حوارا مع وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازي، حماس المشاركين واهتمام الدولة ضمانات نجاح مشروع توثيق الثورة، لا استبعد فلول النظام مما يحدث الآن في المجلس الأعلى للثقافة. كيف رأيت هذا الحوار إجمالا مع وزير الثقافة، وكيف تقيم فكر وزير الثقافة خاصة في المرحلة القادمة؟
يعني أولا وزير الثقافة بالنسبة لي له يعني معزة خاصة، ليس انحيازا لشخصه، ولكن لأني أنا كنت في سنة 81 أنا كنت أصغر معتقل سياسي في ديمنطورة، وكان الدكتور عماد أبو غازي أحد العناصر المعتقلة معنا في عنبر 4 في سجن ديمنطورة، ده إسر مصر على السادات، يعني احنا كنا متهمين سياسيا وكناش يعني متهمين أعمال عنف. كان هو معنا، وكان معنا في زنزانة، ودخل إضراب عن الطعام ضمن الإضراب عن الطعام، لأنه كنا محرومين من كل المزايا، كانوا بيسمحوا لنا ب 15 دقيقة في الخروج في اليوم و23 ساعة و45 دقيقة وإحنا محبوسين داخل الزنزانة. فكان من واحد من الأصدقاء اللي أنا تعرفت بيهم في وأنا في السن ده 19 سنة، تعرفت بيهم في الحبسة دي في طرق، فبيني وبينه حالة من المعزة لأنه كان راجل في مواقفه. وبالتالي لما جاء وزير الثقافة أنا كنت فرح، ليس لتوافق معه في التوجه السياسي، قد اختلف معه في التوجهات السياسية، لكن على المستوى الإنساني أنا واثق أنه هو هيبقى يعني وزير للشعب وليس وزير للنظام، يعني وزير سيكون ابن من ابناء الشعب, وهو تجربته يعني ما هيش يعني تجربه اليوم. هو ابن
وزير الثقافه,
ابن الدكتور, لا ابن الدكتور بدر الدين ابو غازي
كان نعم.
وزير الثقافه
رحمه الله عليه,
وخال ابوه كان المسال محمود خليل, ويعني عائله مثقفه وعائله راقيه. فلما عملت مع الحوار انا لقيت الوزير اللي احنا بنحبه اللي احنا عايزينه, اللي هو قاعد بقميص وبنطلون عادي جدا, طلع جابنا من بره من الصالون, خدنا لغايه مكتبه, قعد معنا الراجل بكل بساطة, لا في شغل الفخفخة اللي كنا بنشوفه في الوزارات الأخرى. كنا بنخش مكتب الوزير تحس إن ده رئاسة الجمهورية أو القصر الملكي, لكن لقينا عماد أبو غازي شخص, أولا شخص خلوق, اثنين هو شخص محب للثقافة طول عمره في الثقافة, وكان رئيس مجلس أعلى الثقافة لسنوات, هو حابب إنه يعمل ثقافة الشارع, يعني مش ثقافة النخبة ولا ثقافة الأتليهات ولا ثقافة المثقفين فقط ولا ثقافة المجلس الأعلى. قال لك لازم انزل للمواطن في الريف, واعتقد ان مجرى الحوار كله صب. صحيح اتكلمنا معاه في قضايا عديده, لكن انا اهم حاجه لفت انتباهي حاجتين. نمره واحد, حديثه على مساله عن توثيق تاريخ الثوره, قال احنا اللي يهمنا في الفتره دي نجمع كل البيانات والشهادات والمعلومات والصور اللي تساعد في المستقبل على كتابه تاريخ الثوره بشكل صحيح. لما سالته قلت له ايه اللي يضمن ان ما يحصلش زي تاريخ ثوره يوليو, شكلت لجنة أيام السادات لكتابة تاريخ ثورة, لإعادة كتابة تاريخ ثورة يوليو, واستمرنا سنوات كثيرة جدا وعود لكتابة التاريخ ولم يكتب التاريخ. قال الفرق إن إحنا بنجمع الشهادات دلوقتي علشان والصور وكل الوثائق, ووزارة الداخلية وقفت تقدم ما لديها حتى من بيانات ومعلومات وصور, علشان لما نيجي نكتب تاريخ ثورة 25 يناير ونكتبها بشكل صحيح. الشيء الآخر كان متعلق بهيئة قصور الثقافة. أنا سألت بهيئة قصور الثقافة هتعمل إيه الفترة اللي جاية؟ احنا عندنا اولاد وشباب في الريف
ده بدهم تفعيل الدور يعني.
بحري ما بيلاقوش حد يقرب لهم ولا يدور
المكتبات عليهم, المكتبات مغلقه استاذ محمود.
قال لي احد اهتماماتي الرئيسيه هي هيئه قصور الثقافه ان تصل الى المواطن حيث يكون على ارض مصر. انا بعتقد ان الدكتور عماد لما يقول هذا الكلام وايضا يدفعه بنشاط وجد مستمر بيقوم بيه, اعتقد ده بيطمئننا ان احنا ممكن نشوف ثقافه شعبيه, مش ثقافة الحكام, ثقافة شعبية. ما يبقاش الوزير ماشي ورا الهانم, ولا يبقى الوزير بيروح يفتتح صالونات المثقفين, لا يجي يفتتح دوار العمدة اللي في قرية في سوهاج عشان في شوية شباب شعراء وأدباء ومثقفين قاعدين فيه. هو ده اللي احنا عايزينه, عايزين المواطن المصري في أي مكان على أرض مصر يحس ان دي بلده, يحس ان الوزير ده بتاعه مش بتاع الحكومة.
أظن لو حضرتك دخلت في يعني على مدار الثلاثين سنة اللي فاتهم أو تقريبا في وزارة فاروق حسني تحديدا, ودعنا نكون يعني نتحدث بشفافية, تجد أن كل أرفف المكتبات مليئة بالكتب المليئة بالتراب, يعني لا يوجد هناك كتاب واحد يخرج من هذه المكتبة للقراء إلا ما نضر. يعني
كان عندنا مهرجان قراءة الجميع, مكتبة الأسرة, اللي كان بيطلع عليه عشان صورة الهانم في الظهر بس, والنفاق والرياء اللي موجود.
من صورة الهانم إلى الصفحة السادسة في صحيفة الأسبوع, وعلى صفحتها السادسة مشروع قانون دور العبادة الموحد, جس نبض أم فتنة مقبلة يرفضه المسلمون والمسيحيون. سمير مرقص بيقول أي قيود في القانون الجديد ستؤدي إلى الطعن في دستوريته وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية, القانون لم يعرض علينا ونطالب بتوحيد المعايير. يعني أستاذ محمود, ونحن نتحدث عن هذا المشروع للقانون لدور عبادة موحدة, المسلمين ما تعرضش عليهم والمسيحيين بيعترضوا عليه, كيف ترى هذا القانون أو مشروع هذا القانون؟
المشكل الأساسي أن إحنا دلوقتي في مرحلة تسمى في مصر مرحلة انتقالية. الحكومة اللي بتحكمنا دلوقتي دي اسمها حكومة تسيير أعمال. هل يجوز لحكومة تسيير أعمال تضع قانون بناء دور العبادة الذي سيحكم نظام دور العبادة لعشرات السنين القادمة؟ أولا هذا لا يجوز. يعني بحيث المنطق مصلحة مصر تكون في حكومة راسخة اختيارها جاي من الشعب, تحمل كوادر فهمة في الأبعاد, تناقش قضية بناء دور العبادة أو القانون مع كل الطوائف مسيحية ومسلمة ثم تصدر هذا القانون. لما تطلع الحكومة بهذا القانون دون تشاور مع الأزهر, خد بالك خطورة الأمر,
ومجمع البحوث,
مجمع البحوث لم يناقش الأمر, حتى لما عرض القانون قبل كده على البابا شنودة والكنيسة اعترض على ثلاث مواد فيه وعدلوهم, بينما إخواننا المسلمين ما حدش عرض عليهم, وهذا كلام برضو لازم نقف عنده. يا جماعة احنا في مرحلة جديدة يعني. أولا لا يجب أن نصدر هذا القانون الآن حتى في ظل الترقيع وفي ظل ما خرج به هو محل اعتراض من الجميع مسلمين ومسيحيين. إذن لابد من أن يرجع صدور مثل هذا القانون لحين تشكيل حكومة مستقرة منتخبة انتخابا حرا من الشعب عبر برلمان يرشح هذه الحكومة ثم تصدر القانون.
يعني اسمح لي استاذ محمود، هل هناك حتمية لإصدار مثل هذه القوانين على وجه السرعة قبل أن يكون هناك برلمان منتخب من غالبية الشعب؟
الغريب في الأمر أن احنا بنتكلم عن قواعد راسخة في حكم بناء دور العبادة من الثلاثينيات. إذا أنا مستعجل ليه في أشهر معدودة على إصدار القانون؟ انتظر حتى يأتي برلمان منتخب بشكل شرعي ويناقش القانون بشكل رسمي ويراعي كل وجهات النظر على حساب ما نفضلش ندور في نفس الحلقة المفرغة هذا ضد المسلمين ولا ضد المسيحيين.
نعم. في الصفحة السابعة مفاجآت التحقيقات مع ضابط الموساد الجاسوس حرض على التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية، أطراف أخرى تكشفها التحقيقات ومصريان أدلية بمعلومات تفصيلية. أستاذ محمود، حول هذه القضية الكبيرة، قضية التخابر بين مصر وإسرائيل والمخابرات المصرية، كما يعني أكرر دائما أنها من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، تم القبض على هذا الجاسوس وضابط في الموساد الإسرائيلي، ما هو الجديد حول هذه الأحداث في هذه القضية؟
أنا لما تكلمت مع أحد المصادر الوثيقة الصلة ومطلعة بشكل مباشر على التحقيقات في هذا الملف وسألته بشكل محدد حول دور الأنبي الجاسوس فيما يتعلق حول وجود أطراف أخرى، هل المسألة مسألة جاسوس بس فرد؟ لقيت الإجابة الواضحة والقاطعة واللي بتدور التحقيقات، وإن كان هذا المصدر رفض أنه دلوقتي يفصح عن هذه التفاصيل، لكن هناك أطراف أخرى متورطة في هذا الموضوع. من؟ سوف يأتي في الوقت المناسب حتى لا نجهد التحقيقات. ثم طيب اللي بتنشر في الجرائد حوالين التحقيقات وحوالين كذا، معظم ما نشر غير صحيح، غير صحيح معظم ما نشر. قلت إذن أين هو الصحيح؟ هذا الصحيح سيعتمد على نتيجة فحص المضبوطات. قلت ومتى تنتهي عملية الفحص؟ في دليل نهاية هذا الأسبوع الخميس يمكن تقريبا تنتهي عملية فحص المضبوطات، وبالتالي يتحدد ما فيها من معلومات ومن بيانات بشكل دقيق وبشكل واضح. وأن كانت مجريات تحقيق صارت في اتجاهات مختلفة، وكان في شاهدين مصريين أدلوا بمعلومات كبيرة جدا في هذا الموضوع وتحدثوا إلى النيابة، نيابة أمن الدولة العليا، حول ما جرى من وقع، لأنه حاول ضابط الموساد أنه يجندهم، لكن هم معذورين، ما كانوش يعرفوا أنه إسرائيلي، كانوا يعرفوا أنه أجنبي مراسل غربي، وبالتالي كانوا بيتكلموا معه على سجيتهم على طبيعتهم من هذا المنطلق. لكن ما أن تكشف الموضوع حتى سارعوا بالإدلاء بما لديهم من معلومات. الأخطر بقى أنه هذا الرجل اخطبوط، يعني ما أنا معرفش، هو ضابط موساد 27 سنة، لكنه إزاي يلعب هذا الدور الخطير؟ وده يوضح لنا اللعب، انه كان بيحرض المتظاهرين على الهجوم على السفاره الاسرائيليه،
يتخذوها ذريعه
اسرائيلي. يعني اذا المخطط اكبر مما نتخيل، المساله مش مجرد انه حتى بيجمع معلوماته بس، لا ده بيثير الفتن وبيحرض الشباب وبيحاول يجند وبيحاول يحرق قسم الازبكيه، وكمان قدام السفاره الاسرائيليه بيحرض على ضرب السفاره والتظاهر قدامها. إذا الموضوع أكبر من حتى التفكير فيه بالشكل العادي، يعني في وراء أهداف وفي وراء مخططات لا أستبعد عنها الموساد بشكل رئيسي، ولا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ولا كل المسؤولين الإسرائيليين. اللعبة بتتلعب دلوقتي ضد مصر في وقت مصر تشهد فيه مرحلة تحول من نظام فاسد إلى نظام ثوري أو نظام متغير، نظام مختلف مصر.
أو دعنا نقول إلى نظام كان يوالي إسرائيل، الى نظام ضد اسرائيل او ضد الصهيونيه العالميه بالصفه العامه،
بدا على الاقل ينصر اشقائنا الفلسطينيين.
هناك صفعات مخابراتيه مصريه متكرره على وجه الموساد الاسرائيلي، كان اخرها هذا الضابط وسبقها المصري الذي تم ضبطه، كان في الصين وله علاقات بالموساد الاسرائيلي. مثل هذه الصفعات كيف ترى رده فعلاتها على الكيان الصهيوني؟
طبعا اولا لازم نقدر اداء المخابرات العامه المصريه، هذا النجاح الكبير الذي يتحقق اعتقد على مدى سنوات. لما تكشف قضيه رأفت الهجان ايام ما كتب المرحوم صالح مرسي واذيعت في التلفزيون كمسلسل بدعم من المخابرات العامه المصريه، وقتها حصل ارتباك في المعسكر الصهيوني، معسكر الامن الاسرائيلي، وحصل تغييرات كبيره جدا في صفوف الموساد. احنا الان نحقق كل فتره من الوقت انتصار جديد على الموساد الاسرائيلي، البطل فيه هو المخابرات العامه المصريه. هذا ذكاء، ونحمد الله انه احداث الثوره لم تمتد الى لا المخابرات المصريه ولا الجيش المصري. نحمد الله ان المؤسستين، المؤسسه الامنيه متمثله في المخابرات العامه والمؤسسه العسكريه متمثله في الجيش المصري، كانت بعيدتين عن محاوله الاختراق او محاوله الضرب او محاوله الاساءه بشكل مباشر. فده من عند ربنا شيء لينا لمصر، والنهارده بيثبت امام كل المصريين ان المخابرات العامه بدورها الوطني التاريخي بتحمي مصر من الوقوع فريسه لهذا الجواسيس.
نعم، ونحن يعني نقدر معكم ونثمن دور المخابرات العامة المصرية وكذلك الجيش المصري الذي يعد الحصن الحصين لحدود مصر الخارجية، وأيضا المجلس العسكري الذي يقوم بإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الخطيرة الانتقالية. في الصفحة العاشرة لجريدة الأسبوع سلخانات نظام مبارك، الأسبوع تنفرد بحوارات مع السجناء السياسيين في سجن العقرب حول قضايا هزت عرش مصر. يعني هذا الكلام الكبير في لازوغلي التعذيب بحرفية ولا أثر له، وفي جابر بن حيان الضرب بالشوم والجنازير بالأوامر، المساجين طافوا حول مكتب أبن الدولة بالسجن وسجدوا لصورة مبارك، المحظوظون يفقدون عقولهم وينتهي بهم الأمر في الخنكة أو تنتهي حياتهم في المشرحة، الضباط ينظمون حفلات استقبال للمعتقلين تبدأ بالزحف على البطون حتى الزنازين، غرفة التعذيب تؤدي إلى المستشفيات والأطباء مهمتهم الإفاقة وليس العلاج. كلام يعني يدمي القلوب ويربك العقول في الحقيقة. أستاذ محمود يعني حدثنا عن هذه السلخانات.
والله أنا من النوع اللي تابعت الملف ده من بعد ما بدأ يخرج بعض عناصر الجماعات الإسلامية من السجون، وأيضا من خلال احنا سعينا لدى مصلحة السجون ان احنا نوفد زميلتنا الأستاذة سلوى علوان مساعد رئيس التحرير انها تنزل السجون، وهي تحمست جدا، خدنا موافقة وبدأت تتحرك في كل السجون المصرية، خاصة بعد أحداث العنف واجتياح السجون واللي حصل في الطورة واللي حصل في كل في أبو زعبل وفي كله. الصورة اللي بتنقلها لنا، ودي أول صورة تنقل من داخل السجون عما كان يحدث.
نعم.
خاصة في تمانينات تسعينيات تحديدا يعني. الصورة والشهادات اللي جاية على لسان الشهود، واللي هي متصورة مع عبد الله أبو العلا أحد العناصر اللي كانت متهمة وقتها من سجن المرجى، هذه الصورة.
أبو العلا محمد عبد الرب.
صورة دامية. يعني مهما وصفت فيها لا يمكن تتخيل أن في بشر على وجه الأرض يعمل كده بإنسان معتقل. إحنا لا ندافع عن المجرمين، إذا كان مجرم حقيقي حاكمه اعدمه لكن بالقانون وبحقه كإنسان. لكن شوف بعض الممارسات، إن السجين يدخل يقلعوه هدومه، وبعد العلقة اللي بياخدها في المدخل بتاع السجن أو الليمان يزحف على بطنه لغاية باب الزنزانة. المسافة دي قد تمتد 400-500 متر عشان نوصل باب الزنزانة. لو رفع دقنه من على وش الأرض لازم يتداس عليه بالجزمة، يفضل يزحف ودقنه بمستوى الأرض. اتنين، لما يحصل أي حاجة ويحبوا يعكنينه على المساجين يقلعوهم عرايا. تصور أحد المساجين حكى لنا إنه 20 سجين قلعوهم عرايا، فضلوا قاعدين 15 يوم عرايا تماما كما ولدتهم أمهاتهم. أخطر ما في هذا الأمر أن الابن مع أبيه في نفس الزنزانة. تخيل بقى، تخيل، تصور لما في سجن المرج مكتب ضابط أمن دولة بالتهديد وبالإرهاب وبالتعذيب يرغم المساجين السياسيين على أنهم يلفوا حوالين المكتب بتاعه، لبيك يا سيادة الرائد لبيك، لبيك يا سيادة الرائد لبيك،
يطوف حوالين الكعبة
يطوف لبيك، ولازم يرددوا بصوت عالي وإلا التعذيب يستمر. ضابط أمن دولة أرغم مساجين إن صورة مباركة هي اسجدوا له، هو ده ربكم الأعلى، هو ده ربكم الأعلى. الصور والممارسات البشعة اللي حصلت في هذا العهد، أعتقد أنه من مصلحة مصر أن يفتح تحقيق حولها حتى لا يتكرر ما حدث. اللي حصل خطير جدا أكثر مما يتخيله أي إنسان على وجه الأرض. قاعدين نقول جوانتنامو ده احنا أساتذة في جوانتنامو. احنا كان عندنا معتقلات أخطر ألف مرة من جوانتنامو.
أنا أخشى أن يكتشف فيما يعني هو قادم أن جوانتنامو استعان أوباما أو من قبله بوش ب يعني النظام السابق وحلفاء النظام السابق في التعذيب مساجين جوانتنامو.
عايز أقول حاجة، أحد المساجين كان بيحكي بيقول إيه، بيقول إحنا لما كان في سجن العقرب ده، العقرب ده كان باب مقفول عليهم، وسجن العقرب مصمم بطريقة مرعبة.
المساجين اللي فيه معظمهم سياسيين،
هم كلهم سياسيين. نعم. كلهم سياسيين. نعم. كان مصمم بطريقة مرعبة، تقريبا فكر إيطالي قديم كانوا جايبينه، بس هم طوروه بطريقتهم الأفظع. يعني قال لك كانت الزنزانة لا تفتح لمدة 4-5 سنين، لا تفتح باب الزنزانة لا يفتح. فلما سألهم طب الأكل بيجي لكم إزاي، قالوا في طاقة صغيرة يدخل منها الأكل، ولما يحبوا يأذونا يدخل منها تعابين علينا جوه الزنزانة ويقفل الباب. تصور إنسان عايش مع تعبان لساعات قبل ما يطلعوا التعابين تاني. فكانت الصورة المرعبة دي. في حاجة تانية لازم ننتبه إليها، لو حد بحث في المجتمع المصري النهاردة هيلاقي مئات المختفين.
أين منظمات حقوق الإنسان أستاذ محمود؟
منظمات حقوق الإنسان لا تدافع عن الإسلاميين، إنما تدافع عن الماركسيين والشيوعيين والليبراليين واليساريين. لكن للأسف الشديد دفاعهم عن الإسلاميين لا. كتير جدا بقول لك من الناس مختفية لغاية النهاردة. طب دول راحوا فين؟ إما قتلوا أثناء التعذيب أو دفنوا بس مباشرة.
يعني هو اللي منتظر إيه من اللي يدخل عليه تعبان في الزنزانة بتاعته؟
هيموت.
يعني ما هو هيموت.
هيموت.
يبقى إذن هيدفن في وما حدش يعرف عنه حاجة.
للأسف. للأسف شديد.
طيب أستاذ محمود اسمح لي أن ننتقل من هذا الملف يعني المضني إلى صفحة 11 برضو قضايا وزارة الصحة ما زالت في الغيبوبة وقطاع الصيدلة يتشبث بفساده، حاسبوهم أو حاكمونا. رئيس قطاع الصيدلة يلجأ للكلام المرسل ولا ينفي كلمة مما كتبنا ويكتفي بمدح نفسه. هذا ما كتبه الدكتور محمد الباجس. يعني الملف ده فيه ايه؟
الملف ده احنا بنتكلم عن القطاع الدوائي في وزارة الصحة خاصة قطاع الصيدلة، وبنقول كلام وقائع محددة. احنا فوجئنا وكنا بنتصور الدكتور اشرف بيومي وغير الدكتور اشرف بيومي اتعلموا من الثورة ان لما يردوا بوقائع وحقائق ومستندات، ردا على المستندات اللي احنا بننشرها وردا على الوقائع والحقائق. احنا اكتشفنا ان الدكتور اشرف بيومي بيرد بيشتمنا ان دي اكاذيب وانتوا كذا وانت كذا، كاننا احنا لسه واقفين في العهد البائد لما كان يجي يرد عليك يقول لك شويه العملاء شويه اللي قاصدين يخربوا البلد شويه البتاع. يا استاذ يا دكتور بيومي احنا
ان لم تكن حقائق فعليك بالنائب العام واشتكينا.
بالظبط، احنا مقدمين وقائع، رد عليا بالوقائع قول ده ما حصلش، احتكار السلع الدوائيه في الجزئيه دي ما حصلتش، لكن انت رد بشتائم واحنا تعمدنا ان احنا ننشر جوابه يعني غير ننشره نصا، ننشره زنكوغراف بالكامل اهو.
نعم.
عشان نقول للجمهور والقراء والمشاهدين شوفوا الناس اللي بعد الثوره بتفكر ازاي بنفس طريقه نظام حسني مبارك.
نعم. طيب استاذ محمود ايضا هناك العديد من الملفات، منها المافيا حاولت تهريب حسين سالم في اسبانيا، هذا ما جاء في الصفحه 12. حكومة مدريد ستحصل على ملياراته تعويضا عن جرائمه هناك ولن يتبقى شيء. الادعاء الاسباني يحقق معه داخل مستشفى خاص ويواجهه بتهم النصب على اسبان ومزاولة مشاريع من اموال السلاح وصالات القمار. الاسبوع تحصل على قائمة ثروة سالم في اسبانيا، والنائب العام ارسل طلبا لتجميد ثروته ارسال جواز سفره الاسباني الى خبراء التزوير للتأكد من صحته. الموضوع بتاع حسين سالم ده أصبح يعني ملء الدنيا، الكل يتحدث عنه، ولكن الأسبوع جاءت بحقائق جديدة، ويعني هناك ما لم ينشر من قبل. حسين سالم ممنوع الاقتراب بأوامر جهة سيادية. ايه الكلام؟
حسين سالم ده احنا بنسميه الصندوق الاسود بتاع حسني مبارك.
نعم. هل يمكن ان يعود الصندوق الاسود ده ثروات مبارك؟
الصندوق الاسود ده تعرف حسني مبارك عنده ايه وعمل ايه وتاريخه ايه. واعتقد النهارده احدى الصحف نشره، اعتقد انها صحيفه الجمهوريه، نشر مجموعة من الصور لحسين سالم وحسني مبارك من أيام كانوا في الجيش زمان خالص، صور هم الاثنين مع بعض
ملازمين، زملاء في نفس الدفعة،
ملازمين يبدو كده كانوا ملازمين بعض من زمان خالص. فده يأكد لك انه الثقة بينهم هي ثقة مطلقة، وكان دائما هو قريب منه ولكن لا يظهر في الإعلام.
أيوة كنت عاوز أقول لحسن كده يعني، لا احنا يظهر. نعرف أحمد عز، نعرف رشيد، نعرف الخفي. المقربين، إنما حسين سالم ما سمعناش عنه إلا يعني مع دخول الثورة.
ده الرجل الخفي اللي بيلعب الدور لصالح المعلم الكبير لكن دون نظر في الصورة. زي الأفلام القديمة، فاكر الأفلام القديمة؟ تفضل تشوف الزعيم العصابة قاعد في الوش،
اللهو
الخفي، الزعيم العادي، لكن في الخلفية في واحد أكبر منه، أهو ده أكبر منه بقى. بس ده اللي كان بيلعب الدور في كل حاجة. طبعا احنا المعلومات دي حصلنا عليها بشكل خاص من بعض الجهات السيادية. اولا في بعد ما افرج عنه ب 27 مليون يورو
كفالة، يعني حوالي 200 مليون جنيه مصري.
طبعا بعد ما افرج عنه بهذا المبلغ، حاولت بعض عناصر المافيا انها تخطفه من داخل المستشفى اللي موجود فيها، لان هو متهم بغسيل اموال ويملك الكثير من الاسرار. ده هو ضبط معاه على واحد تركي، الضبط على واحد تركي معاه كان محول له 15 مليون يورو اعتقد من تركيا من ضمن الحاجات اللي بتتحول يعني. لعب غسيل اموال ده كان بيتم، وده اعتقد لما يتفتح هذا الملف هيكشف كتير جدا من الحقائق الضائعه اللي احنا مش عارفينها لغايه دلوقتي. اموال مصر نهبت بشكل منظم، واللعب في غسيل اموال وفي عملات سلاح والسمسره وحاجات كتير جدا.
اسمح لي بيتكلم هنا أنه يواجه التهم بالنصب على الأسبان ومزاولة مشاريع من أموال السلاح وصالات القمار. النقطتين دول عايزين نفسرهم أستاذ محمود.
طبعا هو ده جزء من الفساد العام اللي كان موجود، بس هو بيلعبه في إسبانيا كمان. يعني هو بيلعب حتى ده بيلعبه على الأرض الإسبانية، صالات القمار والسلاح وغيره وغيره. ده بيكشف بقى قد إيه هذه العناصر وهذه الشخصيات كانت بتلعب لمصلحة قوة دولية مش قوة محلية. دي مافيا، ده احنا كان بتحكمنا عصابة الاول كنا بنقول مافيا مصرية، لا دلوقتي مافيا دولية تلعب مع فرنسا، تلعب مع اسبانيا، تلعب مع ايطاليا، تلعب مع كل العناصر دي من خلال رجالاتها. هم دول رجالاتها. حسين سالم احد الرجالات الاساسيين لنظام مافيا اللي كان بيحكم مصر خلال الفترة اللي فاتت، بدءا من الغاز اللي باعوه بتراب الفلوس للصهاينة، انتهاء بسمسرة السلاح والعملات في الخارج وغسيل الاموال.
هنا من يمكن هو ده الشخصية زي ما حضرتك ذكرتنا بتقول بالأفلام القديمة مستر إكس في بعض الأفلام القديمة، صديق الرئيس السابق، إلى قضية يعني لعلنا نختتم بها هذا اللقاء حول المال السايب في مركز البحوث الزراعية، البحث عن 700 مليون جنيه اختفت من حسابه. يعني إيه قصة مركز البحوث الزراعية؟
مركز البحوث ده كان بيرأسه الدكتور أيمن أبو الحديد اللي بقى وزير الزراعة،
وزير الزراعة الحالي.
سنة 2008 طلب توفير من خلال أحد الصناديق حوالي 700 مليون جنيه للصرف على مركز البحوث وأعماله وأبحاثه. المبلغ ده بدل ما يتصرف على البحوث يتصرف مكافآت، وإحنا جايبين أرقام كاملة وتفاصيل كاملة في هذا الموضوع. أيمن أبو الحديد من بقى وزير الزراعة أول حاجة طلبها من حكومة عصام شرف الفترة الأخيرة دي 200 مليون جنيه دعم لمركز البحوث الزراعية. طب فين 700 مليون راحوا؟ احنا بنقول راحوا فين؟ بنقول اهي الارقام، اهي بالاسماء وبالارقام وبالكشوف وبالمستندات متوزعة مكافآت على البهوات في مركز البحوث الزراعية وليس على الابحاث اللي كانت مستهدفة بالاساس مثل هذه المبالغ.
يمكن شفنا تقرير امبارح في احدى الوقفات الاحتجاجية للعاملين بمركز البحوث الزراعية، كان احد الفقرات في برنامج مصر الحرة عندنا بالامس. يعني كل الناس اللي موجودة في مركز البحوث قالت ان هم لا يتقاضوا اكثر من 75 الى 80 جنيه في الشهر. واحد اتصل بينا وقال ان هو بقاله 17 سنة وزوجته تقريبا 14 سنة حاصلين على الماجستير والدكتوراه في مركز البحوث الزراعية، لم يتم تعيينهم الى الان، كله عمل مؤقت وبعقود مؤقتة. يعني المركز ترى ان هناك فساد كبير في، وهو احد قطاعات الدولة التي كانت فاسدة فيما قبل ثورة 25 يناير.
دول اللي بتكلموا دول شرفاء الغير محظوظين، اما المحظوظين واصحاب المصالح الخاصة دول حاجة تانية، وضعهم مختلف.
نتمنى ان كله يتغير ويبقى حاجة تانية، ومصر تبقى حاجة تانية الافضل ان شاء الله. في الحقيقة ان يعني المجال يستحق ان نتحدث عن تحقيقات كبيرة وقضايا شائكة في جريدة الأسبوع تناولتها في عددها الصادر اليوم الاثنين، ولكن وقت البرنامج انتهى. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود بكري على هذه التحليلات التي أعتقد أنها أفادت المشاهد إفادة كبيرة وأضاءت له كثير من العقد وحلتها كان يحاول أن يتحدث فيها أو يفكر فيها، وخاصة ما جاء في تحقيقات جريدة الأسبوع. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا على هذه التحليلات. مشاهدين شكرا.
شكرا جزيلا. مشاهدي الأعزاء، وفي نهاية هذه الحلقة وهذه الجولة الصحفية أشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى أن ألتقي بكم في مثل هذا الموعد وقبله بثلاثة أربع الساعة في برنامجكم بين قوسين. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.